معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس. قصتنا اليوم فيها قدر من المفارقات اللطيفة، لن تسعى لتصحيح معلومة تاريخية فالمهمة شبه مستحيلة، بالذات بالنظر في ملابساتها الغريبة. القصة قصتنا ستحاول بسذاجة وببراءة أن تكسر الاحتكار الذي استأثر به هوريشو. وبالطبع ستسألون، من يكون المحتكر هوريشو هذا؟ سأحكي كل شيء، لكن قبل أن أبدأ أود أن أخبركم أن قصة اليوم لم تدون كما هي العادة في وكر الدهشة. لقد حاولت أن أنقل وكر الدهشة هذه المرة لخارج الرياض، للندن بالضبط، في الميدان الذي يتوسطها أكبر الميادين اكتظاظاً وازدحاماً. هنا حيث يجتمع الناس من جميع أنحاء العالم في بؤرة للثقافة والتاريخ، في ميدان يعج بالحياة تتوسطه تماثيل لأسود أربعة، ميدان ترافلجار. الأصدقاء الذين سيستفزهم نطقي للكلمة وسيسارعون لتصحيحها ويقولون أن التسمية الصحيحة هي ترافالجر سكوير، أحبكم، لكن ترافلجار هو الاسم الذي سنعتمده اليوم، لأنني عرفته هكذا عندما رأيت هذا الاسم لأول مرة على أرض تلك اللعبة الساحرة مونوبولي. الأصدقاء الذين سيستفزهم نطقي للكلمة وسيسارعون لتصحيحها ويقولون أن التسمية الصحيحة هي مونوبولي، أحبكم، لكن مونوبولي هو الاسم الذي سنعتمده اليوم لأنني عرفته هكذا. في المونوبولي، والتي تعني حرفيا الاحتكار، يحق لك تملك الأراضي والشوارع والميادين اللندنية بمجرد أن يقودك النرد إليها لتبني عليها بيوتا ونزلا وفنادق، وتستحصل من العابرين بها عملات ورقية رخيصة جدا وليس لها أي قيمة، لكنها في فضاء المونوبولي تعني كل شيء. وكما الحياة تسير اللعبة ببطء في البداية، لكنها تتسارع بشكل مربك وموجع ومتوحش في النهاية. وكما الحياة تقتنع باستحقاقك للثراء إن كنت فائزا، وتقتنع باستحقاقك للعطاء إن كنت مفلسا. وميدان ترافلجار يعد الأثمن في فضاء المونوبولي، ليس لأنه الأغلى قيمة، لكن موقعه الاستراتيجي في وسط الشريط الأحمر في منتصف المسافة بعد السجن كان يعني أن احتماليات النرد ستقود زبائنك إليه، وبالتالي سترهقهم بإيجارات تتعس حياتهم بها. كبرت وعرفت أن اسم الميدان ليس ترافلجار ولا ترافالجر، إنما الطرف الأغر، وأن الطرف الأغر ليس في لندن ولا في بريطانيا أصلا، إنما هو طرف في خاصرة إسبانيا يطل بإطلالة باذخة على المحيط الأطلسي. وفيه، في الطرف الأغر، وبحسب المصادر التاريخية، خاضت البحرية البريطانية معركة حاسمة ضد بحرية نابليون الفرنسية، وتوجت بانتصار هائل للإنجليز، وصاروا بسببه سادة البحار بفضل القائد نيلسون، والذي بحسب الزعم الرائج يعزى هذا الانتصار لعبقريته العسكرية. أن دهاءه ومهارته وبراعته التكتيكية كانت الشرارة التي قادت لتتويج البحرية البريطانية بإمبراطوريتها التي لا تغيب عنها الشمس. ولأجل هذا يعلو تمثاله في وسط الميدان، تمثال نيلسون في ميدان ترافلجار أكثر الميادين ازدحاما، والذي تتوسطه أسود أربعة. تروي الحكاية أن القائد الربان نيلسون وقف بأسطول من السفن، وبدلا من اتباع الأساليب التقليدية أحدث نيلسون ثورة في فن الحروب البحرية، وأثبت أن الجرأة والابتكار يمكن أن تغير مجرى التاريخ، حين جعل أسطوله ينطلق في خط عمودي مثل سيف قاطع، واندفع بسرعة مثيرة كسر بها خطوط العدو ودخل بها في معارك قتالية عن قرب وانتصر. هكذا تحكي الأسطورة، وهنا سنتوقف مؤقتا، وأرجو منكم أن تتذكروا جيدا أين توقفنا. بالضبط عندما رمق الربان نيلسون بعينه الحازمة أسطول البحرية الفرنسية، وكان على وشك أن يتخذ قراره الحاسم الجريء بأن يحول أسطوله إلى سيف حاد قاطع يخترق خطوط العدو. سنتوقف هنا مؤقتا ونعود للوراء قليلا قليلا فقط، 200 سنة فقط. مع بداية عصر البحار، مع الاكتشافات الكبرى، كريستوفر كولومبوس يبحر نحو ما سمي فيما بعد بالأمريكتين، ماجلان يطوق الأرض ويطوف حولها، باسكو دي غاما يصل لكلكتا بعد رحلة قرصنة مثيرة في المحيط الهندي، كورتيز يجبي الفضة من الأنديز، كل أولئك كلهم بدون استثناء صاحبهم الرمادي، أسوأ وأبغض الصحاب وأكثرهم شؤما، الوباء الفتاك. أبحر الرمادي في الفلك التي تجري في البحر، وكان ينتهك كل سفينة غصبا. روع البحارة وفزع منه التجار، وهناك فوق عباب الموج لا مجير من مجزرته. كان أمرا دارجا جدا أن تغادر سفينة من المرفأ تحمل على متنها مثلا 700 من البحارة فلا تعود بأكثر من 70. تسأل أين الباقون؟ الإجابة كانت معروفة ومألوفة، لقد أجهز عليهم القاتل الرمادي. عدد الذين بطش بهم الرمادي كان أكثر من الذين بطشت بهم كل الحروب البحرية والأعاصير والعواصف والارتطامات وحوادث الغرق مجتمعة. على سبيل المثال، في حرب 7 أعوام البحرية قتل في المعارك من البريطانيين 1500 مزقت أجسادهم المدافع والبنادق والالتحامات. في المقابل الذين حصدهم الرمادي كان 133,000، 90 ضعفا تقريبا. وخطة القاتل الرمادي معروفة ويسهل التنبؤ بها، ما إن تغادر السفينة المرفأ وتبحر في لجة المحيط، وبعد 10 أيام 14-20 يوما كحد أقصى يداهمها ويتسلل القاتل لأجساد البحار. تبدأ اللثة أولا بالنزيف، ثم تتزعزع الأسنان وتنفث ريحا منتنة، ثم الوهن. لا يستطيع البحار النهوض لإجابة النداء، ثم تنكأ الجروح القديمة وتبدأ تسيل دما، ينشف الجسم، الجلد يجف، يصبح مثل الورق الذابل مجعدا وملطخا بالدماء المتيبسة. يصيب الرمادي مريضا ثم آخر ثم آخر، يئن المرضى جوعا لكنهم لا يستطيعون الأكل بسبب خراب أفواههم المهشمة، والأنفاس عفنة وينكمشون ويموتون موتا بطيئا، لتبدأ طقوس الجنازة. تمدد الأجساد على سطح السفينة متيبسة مزرقة قضمتها الجرذان، يصلى لأجلها وترمى في البحر. حتى الكاثوليك قذفوا بالبحر، رغم أن تعاليمهم كانت تنص على ضرورة عودة الميت إلى كنيسته على اليابسة، إلا أن حجم المأساة كان أكبر من الالتزام بحرفية النصوص، واستدعت الضرورة أن يستثنى ضحايا الرمادي من لعنة الرمي في لجة المحيطات. الرمادي، المرض الذي اشتهر باسم الإسقربوط، القاتل البشع المخيف الأكثر فتكاً في تاريخ البحار. وكان الأمر غريباً ومقلقاً، فالبشر لديهم قدرة هائلة واستثنائية على التعايش مع أشد البيئات قسوة، على جليد سيبيريا وكثبان الصحاري وفوق قمم الهيمالايا، لكن سفينة رطبة تطفو بعيداً عن اليابسة لأشهر ظلت واحدة من أكثر البيئات افتراساً للإنسان. ليست واحدة من أكثر البيئات افتراساً، كانت الأكثر على الإطلاق وبلا منازع. لماذا؟ ما الذي يجري؟ ظل الأمر لغزاً لعشرات السنوات، واستدعى الكثير من المحاولات لكشف اللثام عن سر هذا القاتل، لكن باءت كلها بالفشل. حتى جاء ليند، الدكتور جيمس ليند، في لحظة فارقة من عمر الزمن. الدكتور جيمس ليند كان جراحا اسكتلنديا شابا، صاحب السفينة سالزبري عام 1747، وبعد مرور أسابيع من الإبحار في المحيط تسلل الإسقربوط للبحارة. وهنا في ممارسة ستعيد رسم ملامح المستقبل وبصورة سبقت زمانها، قام ليند بتجربة. انتقى 12 بحارا مصابا، وحرص على أن تكون حالاتهم متشابهة قدر الإمكان، ثم أسكنهم في جزء واحد من السفينة وقسمهم إلى 6 أزواج، ومنح كل زوج منهم علاجا مختلفا. الزوج الأول أعطاهم قطرات من خل التفاح، الثاني سقاهم ماء البحر، الثالث خليطا من القرفة والبهارات. لكن المعجزة، معجزة الحياة، كانت في الزوج الذي تناول يوميا قطعتين من البرتقال والليمون. بعد 6 أيام فقط تعافوا بمعجزة. تلاشت كل الأعراض، اختفت الأنفاس المنتنة، الأسنان لم تعد تتآكل. بقطع من الليمون الدكتور ليند يشفي واحدا من أعتى الأمراض التي عرفتها البشرية. اليوم نعلم أن الإسقربوط ينشأ بسبب نقص فيتامين سي في نسيج الحياة العظيم. فيتامين سي هو الخيط الذهبي الذي يلتف لينسج استقامة أجسادنا ويعزز صلابتها. جزيء متواضع، نعم، صغير جدا، نعم، لكنه مفتاح سماوي وحارس لا يكل في ملحمة وجودنا، يدعم حصوننا، هو الغراء الذي يربط مكوناتنا الداخلية معا. وعندما يفتقده الجسم ينهار، يتداعى الجسد. وهذا ما حصل لكل أولئك البحارة. هذا الجزيء لم يعرفه أحد في القرن 18، حتى ليند لم يعرفه البحارة الذين كان غذاؤهم يعتمد على اللحوم المملحة والحبوب المجففة. لم يعرفوا أن هذا الجزيء الصغير الذي تكتنزه حبات الليمون والأوراق الخضراء والفواكه الطازجة هو سر الحياة الذي يعزف ترنيمة العافية. بعد سنوات من عودته من سالزبري، كتب ليند أطروحته التي وصف فيها تجربته الحاسمة. أصبح البحر أقل فتكا، وأصبح البحارة ينظرون إلى الأفق بأمل بدلا من الرهبة. لكن كما في كل القصص لم يلتفت إلى ليند أحد، لم يلتفت إليه أحد في حياته وحتى بعد موته. الجميع تلقف الخبر، وبدأ قباطنة البحار بالتشافي بالليمون، وبدأت التجارب بمعزل عن ليند لتطوير آلية خزن عصير الليمون بحيث يحتفظ بفيتامين سي لفترات طويلة. لكن ليند لم يذكره أحد ولم يستشهد به أحد ومات. وفي بداية القرن التاسع عشر ابتاعت البحرية البريطانية 50,000 جالونا من عصير الليمون. اشتهر الجيش البريطاني عند الأعداء بلقب اللايميز، الليمونيون. لم يكن أحد من الأعداء يعلم سر هوس البحرية البريطانية بالليمون، كان ذلك إجراء عسكريا يخص الجهات التموينية. ففي النهاية من سيعبأ بما سيأكله قطيع من بحارة في عرض المحيط؟ وفي صبيحة 21 أكتوبر من عام 1805، بعد 60 سنة تقريبا من تجربة الدكتور جيمس ليند الحاسمة، يصطف الجنود على متن سفن الأسطول أمام طرف الغار، يتأهبون لإشارة قائدهم القبطان نيلسون بقوامه الممشوق. يذكر جيدا أنه كان قد أصيب بالرماد حين كان في 25 من عمره. ذلك كان في الماضي، وشفي بسرعة منه بعد أن تناول جرعات من الحمضيات. أما الآن فهو يرمق بعينه الحازمة أسطول البحرية الفرنسية، ويعدل قبعته في مقدمة السفينة قبل أن يتخذ قراره الحاسم بأن يحول أسطوله إلى سيف حاد قاطع يخترق خطوط العدو. ولما لا؟ فبصحبته كتيبة بصحة جيدة وأسنان مكتملة في مقابل جيش مفتت الأعضاء، منتن الأنفاس، متيبس الجلد، منهك بالرمادي. وطبعا النتيجة معروفة، انتصار كاسح لنيلسون وهزيمة مدوية للفرنسيين، تسلم الإنجليز بها مفاتيح البحار. ولأجل هذا مجد نيلسون بتمثال شاهق في ميدان ترافلجار، هوريشيو نيلسون بطل المعركة. ونسي الجميع أمر جيمس ليند الذي أقام أجساد هؤلاء الجنود. نسي الجميع الحقيقة الساخرة أن شجرة الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس نمت وترعرعت بفضل بذور شجرة ليمون. استغرق الأمر 200 سنة حتى ينبش العلماء اسمه بعد اكتشاف فيتامين سي، ليدركوا أن جيمس ليند لم يكن على متن تلك السفينة أول من يعالج الإسقربوط فقط، بل شهدت تلك السفينة على يديه ميلاد أول تجربة سريرية عشوائية، Randomized Controlled Trial، المعيار الذهبي لاختبار العلاجات بمنهجية علمية، والتي أتاحت للإنسانية السير في المتاهات الطبية والكشف عن عالم جديد من المعجزات التي أطلقت عهدا ذهبيا في عالم الرعاية الصحية. لكن بالرغم من هذا الإنجاز الهائل، إلا أن شخصية الدكتور جيمس ليند ليس لها حضور، لا يعرف اسمه سوى عدد قليل جدا من المتخصصين، ليس له تمثال شاهق. عندما ابتعت لعبة المونوبولي لأول مرة جاءت معها قصاصة رويت فيها كيف خلقت المونوبولي من العدم. هناك أسطورة خلق للمونوبولي. بحسب الشركة المصنعة أنه في عام 1929 ومع إرهاصات الكساد الكبير الذي اجتاح الاقتصاد العالمي، وجد تشارلز دارو نفسه مطرودا من عمله بعد أن تجاوز 40، وتحول تشارلز دارو لعاطل يقتات ببيع الخردوات من باب إلى باب. لكن في لحظة إلهام خارقة وفي التماعة من التماعات العبقرية، ابتكر تشارلز دارو لعبة المونوبولي، فلملم شتاته وأصبح لاحقا أول مليونير ينبثق من عوالم الألعاب. إنها سيرة تجسد الحلم الأمريكي، إنها قصة فريدة، قصة رائعة جدا، صعود أسطوري من طيات الفقر إلى قمم العظمة. روعة تلك القصة جعلتها تطبع وتوزع مع العديد من إصدارات المونوبولي التي بيع منها أكثر من 250 مليون نسخة في أنحاء العالم. سيرة ذاتية مذهلة من فرط عظمتها صارت ترافق صفحة قواعد اللعبة كشهادة على إصرار الإنسان ومثابرته. المشكلة الوحيدة في هذه القصة هي أن تشارلز دارو لم يبتكر المونوبولي. نستطيع أن نقول أنه سرق فكرتها واستخرج لها براءة اختراع في غفلة عن المخترع الحقيقي. المخترع الحقيقي لم يكن مخترعا، كانت مخترعة اسمها إليزابيث ماجي. تشارلز دارو سرق الفكرة لدرجة أنه نسخ خطأ إملائيا كانت إليزابيث قد أخطأته في لعبتها الأصلية. مونوبولي حرفيا تعني الاحتكار. حتى يومنا هذا ترفض الشركة المصنعة الاعتراف بالسرقة التي قام بها تشارلز دارو، وقررت أن تحتكر صيت اللعبة التي سميت احتكار. وأجدها مفارقة لطيفة أنني عرفت ميدان ترافلجار في لعبة المونوبولي. في ميدان ترافلجار ربما كان جيمس لين أحق بالتمثال من هوريشو نيلسون، لكن تألقه أطفأته ظلمات النسيان. فكتب التاريخ، الكتب المملوءة بالروايات العابثة، حجبت اسمه وأعطت الأضواء لغيره، تماما كما فعلت لعبة المونوبولي، في شهادة أن تاريخنا، تاريخ الإنسانية، لا يكتب دائما بمداد العدالة. لأجل هذا لن يصلح هذا المكان رغم ازدحامه، لن يصلح ميدان ترافلجار أن يكون وكر الدهشة. سنلملم حقائبنا وسنعود، نعود لوكر الدهشة، لعش السكينة، لأروع بقعة في الرياض بإطلالتها الجميلة جدا على طريق الأمير محمد بن سلمان، حيث لا نبحث عن نصب ولا تمثال، فقط نتذكر أن العظمة الحقيقية لا تكمن بالضرورة في الميادين والأوسمة ولا في اعتراف النحاتين ورؤساء البلديات، بل في الأثر العميق الذي يلهم بصمت، بهدوء، وبذكرى مهيبة، وببصمة راسخة يتركها الإنسان في مسيرة التقدم البشري.